أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. أحمده تعالى حمدا لا ينتهي ولا يحد على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بدين الحق وشريعة العدل لإنقاذ الناس من الجهل والظلم، صلى الله عليه وآله أفضل وأكمل صلواته كما اجتهد في تبليغ رسالته وجاهد لإقرار دعوته. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واغتنام ما بقي من شهر رمضان في التوجه إلى الله تعالى لطلب العفو والغفران وتصفية نفوسنا وأعمالنا من الذنوب والأدران. جعلنا الله وإياكم فيه من المرحومين والفائزين، إنه أرحم الراحمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صدق الله العلي العظيم. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم، كما يقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وبالنسبة للبشر، فإن الله سبحانه وتعالى أودع لهم في حنايا الكون وثناياه كنوز الخيرات والثروات، ومنحهم العقول والقدرات التي يتمكنون بها من السعي لأرزاقهم وتحصيل ما تتقوم به حياتهم. لكن بعض البشر يتكاسلون عن السعي لأرزاقهم، فيعيشون حياة الفقر بسبب كسلهم وتقاعسهم عن البحث عن أرزاقهم وعن السعي من أجل حاجاتهم. وفي بعض الأحيان، بل وفي كثير من الأحيان، يعيش البشر وضعا غير عادل، لا يستطيع فيه بعضهم الوصول إلى رزقه، لأن هناك خللا في النظام الاجتماعي، فلا تكون الفرص متاحة أو لا تكون متكافئة، لذا لا يصل هؤلاء الناس إلى أرزاقهم، لأن هناك خللا في النظام الاجتماعي. وفي بعض الأحيان يكون الإنسان عاجزا عن السعي لرزقه، لنقص في قدراته، لمرض، لتعب، لبلاء، لظرف، فيكون عاجزا عن الوصول إلى حصته من الرزق المقدر له في هذه الحياة. فإذا الحالة السوية أن يسعى كل إنسان إلى رزقه، والرزق موجود والخير موجود في هذه الحياة، ولكن هناك حالات استثنائية، وأبرزها الحالات الثلاث: كسل الإنسان عن السعي إلى رزقه، هذه الحالة الأولى، الخلل في النظام الاجتماعي الذي يجعل الإنسان غير قادر أو لا يتيسر له السعي إلى رزقه، والحالة الثالثة هي حالة وجود عجز عند الإنسان لخلل في جسمه أو في وضعه لسبب أو لآخر. هنا ولهذه الأسباب الثلاثة تتكون مساحة من أبناء المجتمع تعيش الفقر والحاجة، لأنها لا يتوفر لها ما تتقوم به حياتها، يعيشون حالة من الفقر. وجود مساحة من الفقر في أي مجتمع من المجتمعات لها مضاعفات على حياة ذلك المجتمع. الفقر ينتج الانحراف، ينتج الإجرام، ينتج عدم الانسجام في العلاقات بين فئات المجتمع، وهذا أمر واضح. لذلك فإن الإسلام جاء ليعالج هذه المشكلة، اهتم بمعالجة هذه المشكلة. في الجانب الأول يشجع الناس ويدفع الناس ويحرض الناس على العمل وعلى السعي لكسب الرزق، ويعتبره جهادا الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله، وآيات ونصوص كثيرة تشجع الإنسان على العمل وعلى السعي من أجل الرزق، وتعتبر السعي عبادة من العبادات. وفي الجانب الثاني حينما يكون هناك خلل في النظام الاجتماعي، فإن الإسلام يحمل قادة المجتمع، يحمل أهل الرأي وأهل النفوذ في المجتمع أن يسعوا لإقرار العدالة حتى تكون الفرص متاحة ومتكافئة أمام الجميع. ومعروف الآن أن من حقوق الإنسان في أي مكان وفي أي بلد حق العمل، لا يمنع عن أن يمارس العمل الذي يدر عليه ما يحتاجه من نفقات حياته وترتيب شؤونه. في الجانب الثالث حينما يكون هناك أشخاص عاجزين، حينما يكون هناك أشخاص عاجزون عن السعي والعمل، فإن الإسلام له تشريعات فيما يرتبط بهذه الشريحة الثالثة والثانية. الناس الذين منعهم الخلل الاجتماعي، الخلل في النظام الاجتماعي من الوصول إلى أرزاقهم، هنا يأتي الشرع لكي يدفع القادرين على أن يتحملوا بمسؤوليتهم تجاه هؤلاء العاجزين. الآية الكريمة تقول: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الإنسان القادر الذي يكسب المال يجب عليه أن يعرف أن المال الذي يكسبه ليس كله له، وإنما فيه حصة للمحتاجين للفقراء. في مالك الذي تكسبه تكسبه حصة للفقراء للمحتاجين، الله سبحانه وتعالى جعل حصتهم حصة هؤلاء الفقراء في أموال القادرين. وفي آية أخرى يقول تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا الحق جاءت الروايات لكي تقول إن هذا الحق هو غير الواجب. هذا الحق في أموال القادرين أيضا ليس هو الحقوق المفروضة كالزكاة والخمس، وإنما هو خارج الزكاة والخمس. ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير هذه الآية الكريمة قال: لكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة، فقال عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالحق المعلوم، هذه الرواية المنسوبة المروية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: فالحق المعلوم غير الزكاة، هو شيء يفرضه الرجل على نفسه إن شاء في كل يوم، وإن شاء في كل جمعة، وإن شاء في كل شهر. وهناك نصوص كثيرة تتحدث عن هذا الجانب وتؤكد على أن رزق الفقراء مقرر في كسب القادرين، في كسب الأغنياء. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: عياله الخلق، يتحدث عن الله سبحانه وتعالى، عياله الخلق ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم، ويقول عليه السلام: إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك. الله سبحانه وتعالى يسأل الأغنياء عن جوع الفقراء في يوم القيامة. السؤال ليس فقط عن الصلاة، صليت أو لم تصلي، صمت أم لم تصم، وإنما السؤال أيضا لماذا كان هناك فقراء جائعون، ولماذا لم تتحمل المسؤولية تجاه الفقراء، تجاه الجائعين. طبعا يجب أن نعرف أن مفهوم الفقر وتعريف الفقر يختلف من زمن إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى. الفقير هو الذي لا يملك مؤونة سنته مثل سائر الناس، يعني ضمن مستوى المعيشة العادي، حتى لو كان له دخل وكان دخله أقل من مستوى المعيشة، من متوسط المعيشة في المجتمع، فإنه يعتبر فقيرا إلى الحد الذي يصل به إلى مستوى تلبية احتياجاته. في العروة الوثقى، وهو الكتاب الفقهي الذي اعتمده أكثر المراجع والفقهاء في التعليق عليه بآرائهم وفتاواهم، يعرف السيد اليزدي رحمة الله عليه الفقير بقوله: الفقير هو الذي لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا أو قدرة، إما بالفعل لديه ما يكفي طوال السنة، أو لديه قدرة أن يجد ما يكفي. الفقير هو من لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا أو قدرة على الكسب. والمؤونة، هذا التعريف الفقهي لها، والمؤونة شاملة لكل احتياجاته من دار السكن والخادم، إذا كانت طبيعة الحياة تستلزم أن يكون له خادم فهذا ينبغي أن يكون له خادم، من دار السكن والخادم وفرس الركوب المحتاج إليه بحسب حاله ولو كانت متعددة مع الحاجة إليها، يحتاج أكثر من فرس ويحتاج أكثر من سيارة في عصرنا الحالي. إذا ما كان يستطيع يشتري سيارة هذا فقير، إذا هو يقدر يشتري سيارة لكن عند أولاد يحتاجون إلى سيارة وما عندهم هذا أيضا فقير. ولو كانت متعددة مع الحاجة إليها، وكذلك الثياب والألبسة الصيفية والشتوية السفرية والحضرية، ولو كانت للتجمل، يعني ليس مطلوبا من الإنسان الفقير أن يلبس ثيابا رثة، وإنما ينبغي أن تكون ثيابه أيضا ضمن الحال المقبول. وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه. إذن لا ينبغي أن يكون هناك فقير في المجتمع البشري، الحالة السوية والعادلة أن لا يكون هناك فقير. وجود فقراء يدل على خلل في النظام الاجتماعي وخلل في تحمل الناس لمسؤولياتهم. ووجود الفقراء قد يسلب المجتمع أمنه واستقراره، أمنه الأخلاقي وأمنه العام. ولذلك على الناس في كل مجتمع أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الفقراء في مجتمعاتهم. ونحن نعيش الآن عصرا يرتفع فيه عدد الفقراء والجياع على مستوى العالم. الآن تشير التقارير الواردة على المستوى العالمي أن عدد الجياع في العالم زاد على المليار نسمة، مليار نسمة مهددون بالجوع في حياتهم في العالم. إنه أخطر مشكلة تهدد الوجود البشري في الألفية الجديدة، كما يقول تقرير للأمم المتحدة. وفي عالمنا العربي أيضا الذي يبلغ تعداده أكثر من 100 مليون، 140 مليون، تقول الإحصاءات أكثر من 34 مليون عربي يعانون من فقر مدقع غير الفقر العادي. في مثل هذه الظروف ينبغي على كل إنسان واع أن يتحمل مسؤوليته تجاه المحتاجين والفقراء في مجتمعه. أولا مكافحة الظروف التي تنتج الفقر بتوفير فرص العمل ودفع أبناء المجتمع للتأهل من أجل العمل والسعي. وثانيا معالجة الحاجات القائمة للفقراء والمحتاجين. ونحن على أعتاب عيد الفطر المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لإتمام صيام وقيام هذا الشهر الكريم. في عيد الفطر فإن من الواجبات الأساسية في يوم العيد أداء زكاة الفطرة، وأداء زكاة الفطرة يعني التمثل للقيام بهذه المسؤولية تجاه الفقراء، أو يعني وجها من أوجه التمثل بالقيام بهذه المسؤولية، لأن على كل إنسان مكلف أن يدفع الفطرة عن نفسه وعن من يعوله. لا نريد الآن أن نتحدث عن الأحكام التفصيلية لهذه الفريضة، لكنني أود أن أشير إلى ضرورة التنظيم في أداء هذه الفريضة. المبالغ التي يدفعها المسلمون في يوم عيد الفطر في يوم واحد، إذا افترضنا أن المسلمين مليار ونصف أو ما يقارب ذلك وافترضنا أن ثلثهم قادر أو يؤدي هذه الفريضة، فهذا يعني أن 500,000,000 من البشر يدفعون الفطرة، وهذه الفطرة تتراوح الآن بين $2 و$3 حسب اختلاف المناطق والبيئات، وهذا يعني ما يزيد على 1,000,000,000 أو 1.5 مليار تبذل في صبيحة يوم واحد. لو كان لها تنظيم في مختلف المجتمعات الإسلامية لكانت أقدر على تلبية الكثير من الحاجات والاحتياجات. وفي مجتمعنا المحلي أيضا هناك تقرير أو تحقيق يقول عندنا هنا في المملكة السعوديون ينفقون 250,000,000 ريال على زكاة الفطرة، 250,000,000 تنفق في ساعات، 250,000,000 يمكنها أن تصنع شيئا في حياة الفقراء والمحتاجين. وحتى على مستوى منطقتنا لو افترضنا أن من يدفعون الفطرة في مجتمعنا هنا في القطيف هم 100,000 شخص، يعني بمقدار 200,000 شخص على أساس أن المحافظة سكانها يزيد على 600,000 نسمة، فلو افترضنا أن الثلث، ويبدو أنه أكثر من النصف أيضا من الناس يؤدون زكاة الفطرة، فإذا كان 200,000 أو 300,000 ولكل شخص $2 أو $3 يعني على الأقل من 15 إلى 20 ريال، أكثر حوالي $4، من 3 إلى 4 دولارات تكون الفطرة. طيب هذا المبلغ الكبير الذي ينفق في ساعات في صبيحة يوم واحد لو كان هناك شيء من التنظيم له، طبعا من الناحية الشرعية كل إنسان يستطيع أن يعطي زكاة الفطرة لمن يعرف من الفقراء والأرحام أولى والجيران أولى، ولكن لو كان هناك تنظيم لأمكن لهذه الفريضة أن تعالج عددا من مشكلات هؤلاء الفقراء بشكل أفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأداء هذه الفريضة، وأن يوفقنا وإياكم لتحمل المسؤولية تجاه حالات الفقر والحاجة في المجتمع، ونسأل الله تعالى أن يعين الفقراء وأن يرفع عنهم حالة الفقر والمسكنة. اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر رمضان، فلما بصر بي قال لي: يا جابر، هذا آخر جمعة من شهر رمضان، فودعه وقل: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. حينما يصحب الإنسان إنسانا يحبه ويأنس له، فإنه يستوحش عند مفارقته. أرأيت حينما يودع الإنسان مسافرا عزيزا عليه كيف يشعر بالحزن والكآبة عند فراقه، خاصة إذا كان لا يدري هل سيلتقي معه فيما بعد أم لا. حين يودع ابنه الذاهب إلى جبهة القتال مثلا، إذا كان يعيش في بلد في مجتمع وهناك حرب وابنه جندي يذهب إلى معارك القتال، يودعه وهو لا يدري أيعود إليه أم لا يعود. كيف ستكون ساعة الوداع أو لحظات الوداع بالنسبة إليه؟ إننا ونحن نودع شهر رمضان، إذا كنا نعرف قدر شهر رمضان، وإذا كنا نعرف قيمة شهر رمضان، وإذا كنا قد أنسنا بشهر رمضان، المؤمنون يأنسون بهذا الشهر، لأن هذا الشهر يمثل أفضل فرصة لهم للقاء الله ولمناجاة الله وللحط الذنوب ولتجاوز العيوب وللقرب من الله سبحانه وتعالى وللفوز برضا الله وجنته. شهر رمضان بالنسبة للمؤمنين يعتبر ربيعا، يعتبر زمن الأنس، زمن العشق والتقاء العاشق بمعشوقه، زمن الارتياح النفسي والقلبي، ولذلك يشعرون بمضاضة وبكآبة وبوحشة وهم يودعون الشهر الكريم. الأدعية الواردة عندنا في توديع شهر رمضان كدعاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه توجه الإنسان المؤمن، توقظ هذا الشعور في نفسه: أيها المؤمن، إنك تفارق زمنا من أعظم وأفضل، بل هو أعظم وأفضل الأزمنة، ولا يدري الإنسان هل سيلتقي مرة أخرى بشهر رمضان أم لا. نسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا وأعماركم وأعمار الجميع في خير وعافية، وأن يعيدنا على هذا الشهر الكريم وأن يعيده علينا، لكن الآجال والأعمار والأمور بيد الله، لا يدري الإنسان. إذن نحن نودع عزيزا لا ندري هل سنلتقيه مرة أخرى أم لا. لهذا ينبغي أن نشعر من أعماق قلوبنا ونفوسنا بوحشة فراق هذا الشهر. الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه الطويل حول وداع شهر رمضان وقد أقام فينا، يقول عليه السلام: وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصحبنا صحبة مبرور، وأربحنا أفضل أرباح العالمين، ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده، فنحن مودعوه مداع من عز فراقه علينا، فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا، ولزمنا له الزمام المحفوظ والرعية والحرمة المرعية والحق المقضي. فنحن قائلون: السلام عليك يا شهر الله الأكبر. فنحن قائلون: السلام عليك يا شهر الله الأكبر، ويا عيد أوليائه السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، ويا خير شهر في الأيام والساعات، السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال، السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك، السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب، السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين، السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام، السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة، السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات، إلى آخر الدعاء الذي لا ينبغي أن يفوت المؤمن قراءته فيما بقي من أوقات شهر رمضان. ونحن نودع هذا الشهر، لا زال أمامنا متسع، من لم يصف حساباته مع الله، من كان يشعر بأنه لم يؤدي ما عليه تجاه الله عليه فيما بقي من شهر رمضان، أن لا يسمح بخروج هذا الشهر وله قبل الله ذنب أو تبعة، عليه أن يتخلص من الذنوب والتبعات، بأن يتوب، بأن يقرر التوبة وترك ما يقوم به من أخطاء، هذا أولا. ثانيا أن يخرج من حقوق الله التي عليه. ثالثا أن يخرج من حقوق الناس وأن يحسن إلى الناس. زين العابدين عليه السلام كما روي عنه في آخر ليلة من ليالي شهر رمضان يجمع خدمه غلمانه عبيده ويقررهم بأخطائهم وذنوبهم، ثم يتوجه إلى الله ويقول: ما مضمونه؟ إنك أمرتني بالعفو عمن أساء، وإنني قد عفوت عمن أساء إلي، يا رب فاعف عني إساءاتي وذنوبي. على الإنسان إذا أراد عفو الله سبحانه وتعالى أن يسعى إلى عفو الله بالعفو عن الناس. كل واحد منا قد يشعر بأن هناك من أساء إليه، هناك إساءات من قريبين أو بعيدين، وخاصة من الأرحام، الابن، الزوج، الزوجة، الإخوان، الأقرباء، الجيران، الزملاء، هؤلاء الذين يكونون قد أساءوا إليك وأنت في قلبك عليهم أو على أحدهم موجدة، مهما كان البعض من الناس حينما تقول له اصفح عن أخيك، اغفر لزميلك، يقول لا تدري أنت ماذا عمل، ولكنك ماذا عملت أنت أيضا تجاه الله؟ إنك تريد من الله أن يغفر لك كل ذنوبك مهما كانت كبيرة وعظيمة. وما قدر هذه الذنوب التي تتعلق بقضايا الحياة أمام الذنوب التي تريد عفو الله تعالى عنها؟ الله تعالى يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا كنت تحب مغفرة الله وتريد عفو الله فأفضل طريق لذلك العفو عمن أساء إليك مهما كانت إساءته. تقرب إلى الله تعالى بالعفو عنه، بالصفح عن إساءته، وخاصة إذا كان من الأرحام والأقرباء فهذا أفضل الطرق. المبالغة في الدعاء وحدها لا تكفي. زين العابدين عليه السلام مع أدعيته في طلب العفو والمغفرة لكنه يأتي بخدمه ويغفر لهم ويصفح عنهم ويعتقهم، يحسن إليهم طلبا لعفو الله تعالى ورضوانه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من المشمولين بعفوه ورضوانه. ونحن في آخر جمعة من هذا الشهر الكريم، هذه الجمعة التي خصصت أيضا كيوم للقدس لكي يتذكر المسلمون ولكي يتذكر الناس هذه المأساة وهذه المعاناة التي يعيشها إخواننا الفلسطينيون، وهذا الانتهاك لمقدس من مقدساتنا الدينية، مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وأولى القبلتين، لا يزال أسيرا المسجد الأقصى بأيدي الصهاينة، هؤلاء الصهاينة الذين يرفضون أي تنازل لحقوقنا، هي حقوق لنا لا يتنازلون، هو ليس شيء لهم حتى يتنازلوا عنه، إنهم يرفضون التراجع عن عدوانهم، يرفضون التراجع عن غيهم وعما فعلوه بإخواننا الفلسطينيين وما انتهبوه من بقية الأراضي العربية. وتسمعون الأخبار هذه الأيام كيف أنهم حتى على صعيد التسميات بدأوا ينزعون الأسماء العربية من الأحياء والمناطق العربية، وبدأوا يصدرون قرارات أكثر جورا تجاه الفلسطينيين. إن المسلمين في مثل هذا اليوم عليهم أن يتذكروا الواجب والمسؤولية تجاه بيت المقدس، تجاه المسجد الأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزز صمود المجاهدين وأن يوفقهم لانتزاع هذا الحق من الغاصبين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى وعودة فلسطين إلى أهاليها إن شاء الله بجهاد المجاهدين وثبات المؤمنين المسلمين في مقاومتهم للأعداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن الجميع الصيام والقيام، وأن يعيدنا وإياكم على هذا الشهر الكريم. اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا، وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا، واجعلنا من أسعد أهله به وأجزلهم قسما فيه وأوفرهم حظا منه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.